النظام القائم على القواعد التي تروج له واشنطن وحلفاؤها هو أداة انتقائية تخدم مصالحهم وتتعارض مع القانون الدولي. وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على إيران بدعم أمريكي وجه ضربة غادرة للدبلوماسية، مؤكدا أن الرد طهران كان ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن النفس. لنستمع إلى جانب من كلمة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال المؤتمر.
إن إيران كانت عملياتها في مواجهة العدوان الصهيوني والأمريكي الغاشم كانت عمليات محقة وحق وجاءت وفق القواعد والقوانين الدولية وراعت الأعراف والقوانين الدولية في هذه الحرب وفي هذا العدوان على إيران. إيران أثبتت أنها في كل الأزمات والاشتباكات اتخذت طريق القانون، لكن المعتدين خرقوا جميع القوانين والأعراف الدولية في عدوانهم على إيران والشعب الإيراني العظيم. أيها السادة والسيدات، أيها الضيوف الكرام، القانون الدولي والحقوق الدولية رغم كل هذه الانتهاكات ما زال يتنفس، ويجب علينا أن ندافع عن هذا القانون الدولي وهذه الحقوق الدولية، وعلينا بث الوعي تجاه هذا القانون وأن نقوي إرادتنا من أجل الحفاظ على القانون الدولي. ويجب أن نعود إلى المكتسبات البشرية التي حصلت عليها البشرية خلال القرون الطويلة والسنوات والعقود، فلو أننا نقف بقوة أمام هذه الانتهاكات السافرة للقانون الدولي والأعراف الدولية، فلا ربما يكون المستقبل أسوأ مما عليه هو الآن. فإن العالم يقف الآن على مفترق طريقين: طريق انتهاك القانون وتحول وطريق انتهاك القانون وتحويله إلى غابة، وطريق آخر هو الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية. إن إيران تعتقد بالحل القائل بالعودة إلى النظم العالمي في إطار تعامل الدول مع بعضها البعض بود وإخاء، وإن إيران تحاول تدعو إلى منطقة تقوم قواعدها على السلام والاستقرار. إيران ترى أمن الدول من أمنها وأمنها من أمن الدول، وتؤكد على الإخاء والمساواة والسلام، وعلينا جميعا أن نرسي دعم الأمن والسلام في هذه المنطقة، وأن نحكم ونعزز قواعد السلام في منطقتنا.
من جهته، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في تصريحاته خلال المؤتمر أن إيران نفذت بشكل كامل جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وهو ما تؤكده تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح إسلامي أن الاتفاق النووي أغلق جميع الملفات السابقة المتعلقة بالاتهامات الموجهة لطهران، لافتا إلى أن الفرق الجوهري في هذه المرحلة يتمثل في وجود اتفاقية قانونية معترف بها دوليا ومصدق عليها من مجلس الأمن. كما انتقد إسلامي استغلال الدول الغربية لدستور الوكالة الدولية وعرقلة المسار القانونية، منددا بصمت الوكالة الدولية للطاقة إزاء قصف المنشآت النووية الإيرانية وعدم إدانتها لهذا العمل. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اقتحام وتفتيش للمنازل وتنكيل بالسكان وإخضاع عدد منهم لتحقيقات ميدانية، بالإضافة إلى اعتقال أسرى محررين. وشملت الاعتقالات بلدات درة وحسن والريحاش وشمال الخليل، حيث اعتقل أسير محرر مع 3 من أبنائه في بيت أمر، كما اعتقل أسيران محرران آخران فيما اندلعت مواجهة في مخيم عسكر بنابلس بعد اقتحام القوات للمنطقة. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارة مكثفة على قطاع غزة استهدف فيها مناطق داخل ما يسمى الخط الأصفر في مدينتي خان يونس ورفح، وتركز القصف على محاور متعددة شملت جنوب شرقي خان يونس والشمال الشرقي من رفح، حيث نفذ جيش الاحتلال عملية نسف واسعة للمباني في غضون ذلك. انتشلت طواقم الإنقاذ اليوم جثامن 3 شهداء قضوا في قصف سابق في بلدة بني سهيلة شرق خان يونس. توغلت الدورية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 5 عربات دفع رباعي إلى داخل قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبية، وذلك في أحدث تصعيد يشهده الجنوب السوري. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قامت الدورية بعد دخولها القرية بنصب حاجز مؤقت لتفتيش وتدقيق هويات المارة والتوقف لوقف وقت قصير قبل أن تتابع تحركها داخل المنطقة. ويأتي ذلك ضمن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خروقاته للسيادة السورية دون أي إدانة دولية أو اتخاذ إجراءات رادعة ضده من قبل قوات الحكومة الانتقالية السورية. إلى العناوين. عراقي يقول إن العالم يشهد عودة إلى قانون الغاب بقيادة أمريكا التي تعمل على فرض القوة بدلا من القانون. غارات إسرائيلية مكثفة على غزة وحملة اعتقالات في الضفة طالت عددا من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون. دورية عسكرية إسرائيلية تتوغل في القنيطرة بالسورية وتنصب حاجز تفتيش وتدقيق هويات. في أمان الله.
تتحول قبلة الإسلام أبد والله ملعوفة.
كل مسلم متف الحق وقلبه نبض زيتون حقيقة وموح لمهاية نطرد
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم
الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. في المشهد المتسارع على مستوى المنطقة وما يحمله من أسئلة معلقة، نتوقف عند محاور أساسية تشكل مدخلا لفهم ما يجري وتحديد ملامح اللحظة الراهنة. هل تتجه المنطقة نحو تسوية قريبة أم تصعيد مفتوح؟ ما أهداف الخطة الأمريكية لتجفيف الموارد المالية للمقاومة؟ كيف ينعكس الانقسام الداخلي بالكيان على مسار الأحداث؟ بعد طرح هذه المحاور الثلاثة التي تختزل جوهر المشهد وتحدد مساراته، ننتقل الآن إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم لعرض الصورة بكامل أبعادها وتفاصيلها. غزة ولبنان بين الحرب والضغوط الإقليمية، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء برسائلكم النصية والصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. لا مؤشرات حتى اللحظة توحي بقرب حسم المسجد المشهد في المنطقة، فالميدان ما زال مفتوحا على كل الاحتمالات مع استمرار العدو في عدوانه على جنوب لبنان وتكثيف خروقاته لوقف إطلاق النار في غزة، وسط حراك أمريكي غامض أقرب إلى محاولة إنقاذ الكيان عسكريا وسياسيا بعدما غرق في تداعيات حرب استنزفت جبهتيه الشمالية والجنوبية. في لبنان تتحرك الوفود المالية الأمريكية بين المؤسسات المعنية وخصوصا مصرف لبنان تحت عنوان تجفيف موارد المقاومة. مصادر مصرفية تكشف خطة أمريكية واضحة إنشاء سجلات مالية منفصلة لمراقبة الحسابات المرتبطة بشركات وأفراد من الطائفة الشيعية وتشديد الرقابة على تحويلات المغتربين وتحديد وجهاتها، ما اعتبرت هذه المصادر حربا مالية تستهدف طائفة لبنانية ويراد للدولة أن تخوضها إرضاء لواشنطن ولو على حساب القانون والوحدة الوطنية. وفي فلسطين يستعد مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين للتصويت على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة ترامب للسلام في غزة. واشنطن ومعها مصر وقطر والسعودية وتركيا دعت المجلس إلى الإسراع في اعتماد القرار وسط بيان مشترك لدول عدة أبرزها الإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن أبدت فيه دعما لتشكيل قوة استقرار دولية كجزء من المشروع. روسيا من جهتها قدمت مشروعا مقابلا مستوحا من المقترح الأمريكي لكن مع فروقات جوهرية، لا نزع لسلاح المقاومة ولا مجلس سلام بصياغه المبهمة، بل مهام يحددها الأمين العام للأمم المتحدة من دون المساس بسيادة غزة أو تحويلها إلى منطقة وصاية دولية. أما داخل كيان الاحتلال فالنقاش يشتعل من جديد. مراقب الدولة يفتح النار على غياب رؤية أمنية واضحة أدت إلى فشل الحرب فيما يخوضه الجيش والأجهزة الأمنية مواجهة داخلية مع وزارة المالية لرفع الميزانية، والوزارة ترد الوضع الاقتصادي كارثي بعد الحرب وما يمكن تقديمه هو الحد الأدنى فقط. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أحدث تقرير ما يسمى مراقب الدولة في الكيان العبري عاصفة من النقاشات التاريخية التي لم تجد إسرائيل حلا لها حتى الآن، وهي مسألة الرؤية الأمنية والتي تحدد الاستراتيجية الملزمة للحكومات في الانطلاق منها لمواجهة التحديات التي شكلت مؤخرا بعد طوفان الأقصى تحديا وجوديا وقلبت السياسة الأمنية رأسا على عقب.
لسنا بحاجة لمراقب الدولة حتى نعرف أنه لا توجد رؤية أمنية متفق عليها في إسرائيل، وهي رؤية أمنية شفوية قيلت على لسان بن غوريون، ولكن لم يكن أبدا هناك وثيقة رسمية تقول هذه هي الرؤية الأمنية لإسرائيل. وهذا ليس الأمر الوحيد الذي ينقص إسرائيل، فهي أيضا ليس لديها دستور.
هذا الأمر يعني الكثير، ونحن يبدو لنا أننا نعلم أنه لا توجد لدى إسرائيل رؤية أمنية، ومن يتحدث عن ذلك كثيرا هو آيزنكوت، فهو دائما يتحدث عن الرؤية الأمنية الإسرائيلية وأنه يجب أن نشرح ماذا تعني الرؤية الأمنية، وبالطريقة الأكثر بساطة هي نوع من الاستراتيجية حول كيف ستدير إسرائيل نفسها سواء بالهجوم أو الدفاع أو المحافظة على الحدود، وفي هذه المعايير الثلاثة لا توجد أي سياسة. لهذا السبب وصلنا إلى صباح السابع من أكتوبر وبعد مرور عامين هل يوجد رؤية أمنية لدى إسرائيل؟
قبل قليل نشر مراقب الدولة تقريره السابع حول الحرب، وربما هناك يستر التفسير الحقيقي. لماذا لا يريد رئيس الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، حيث ورد أن مراقب الدولة وجد أن المستوى السياسي وعلى رأسه رئيس الحكومة فشل في أن يضمن استعداد إسرائيل أمنيا؟
وفي ظل المترتبات والتحديات الجديدة التي فرضها طوفان الأقصى من ناحية التحديات الوجودية، فإن الحرب أدخلت إسرائيل في تحديات اقتصادية انعكست بشكل خطير في النقاشات بين وزارة المالية والأجهزة الأمنية التي تطالب بميزانيات كبيرة.
تبادل الاتهامات الحادة، وقد بدأ الأمر بهجوم من قبل وزارة المالية ضد وزارة الدفاع، وقد ردت وزارة الدفاع بهجوم ضد وزارة المالية. الأمور باتت موضع إشكال كبير، ونحن بحاجة لمسؤول لتنظيم هذه الفوضى.
ونقلت القناة 11 الصهيونية أن نهاية الحرب في غزة وضعت إسرائيل أمام أكثر المعارك الدراماتيكية والتي تتعلق بمصير مستقبل إسرائيل.
وبعد هذه المقدمة، هل تتجه المنطقة نحو تسوية قريبة أم تصعيد مفتوح؟ ما أهداف الخطة الأمريكية لتجفيف الموارد المالية للمقاومة؟ كيف ينعكس الانقسام الداخلي بالكيان على مسار الأحداث؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون من ضمن محاور حديثنا في هذا اللقاء، حيث نستضيف الأستاذ الدكتور سمير أيوب، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور سمير، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
وسهلا بكم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
حياكم الله. دكتور، إلى أي مدى يمكن للعدوان المتواصل على لبنان وغزة أن يغير معادلات الصراع في المنطقة ويفرض واقعا جديدا على الأطراف كافة؟
يعني حتى الآن رغم الدمار الكبير والإبادة الجماعية التي قام بها العدو الصهيوني في غزة والاعتداء الإجرامي على لبنان وعلى دول المنطقة بشكل تام، واعتبار الكيان بأنه أصبح هو القوة الضاربة الذي يمكن أن يهيمن عسكريا على المنطقة، لكنه حتى الآن يعجز عن استثمار ما يسميه بين قوسين إنجازات، يعجز عن استثماره السياسي في المنطقة. لذلك نرى أن كل هذه الاعتداءات مستمرة وكل الإرباك وكل ما يجري من إرسال مفادين ويعني وقائع أمريكيين إلى المنطقة من أجل إيجاد حل يرضي هذا الكيان ويستثمر له إنجازاته العسكرية باستثمار سياسي، حتى الآن هذا فشل، لأن صمود المقاومة في فلسطين والشعب الفلسطيني الذي لا يزال رغم كل الصعاب رغم كل ما يعاني منه من انعكاسات العدوان والتدمير، وأيضا في لبنان رغم كل الاعتداءات المستمرة، نرى أن المقاومة متمسكة بمواقفها ومتمسكة بإعادة وإعادة والعودة إلى سياسة ردع هذا العدو. اليوم عندما نرى أن العدو دائما يحاول إظهار وكأن المقاومة عادت وبنت نفسها من جديد، عادت قوتها من جديد، أو أن سلاح المقاومة لا يزال موجودا، هذا يؤكد أن كل الادعاءات الكيان الصهيوني وحتى من ورائه الإدارة الأمريكية بأنهم وجهوا ضربات قاضية إلى المقاومة إن كان في فلسطين أو في لبنان، هذا غير صحيح، وإلا لما اكترثوا بوجود السلاح أصلا بيد المقاومة اليوم. نعم. وما يثبت ذلك أيضا المحاولات المستمرة من قبل الإدارة الأمريكية بالمحاصرة الاقتصادية والمالية لكل يعني ما من يدعم المقاومة وكل ما يمكن أن يؤثر إيجابا على صمود ووجود المقاومة في لبنان وفي غزة.
نعم.
اليوم نرى أن محاولة الولايات المتحدة الأمريكية الاستثمار والاستغلال في غزة ظاهرة للعيان، يعني هم يريدون اليوم إنشاء منطقتين في غزة، منطقة تحت احتلال القوات الإسرائيلية المحتلة ووجود قوات دولية يمكن أن يحاولوا يعني أن يظهروا للشعب الفلسطيني منها على أن هذه المنطقة يمكن أن يعاد بنائها، يمكن أن تتحسن الأوضاع فيها نوعا ما، وإبقاء منطقة أخرى وهي حيث الكثافة السكانية.
نعم.
حيث بيئة المقاومة لا تزال متمسكة بموقفها، يبقون هذه المناطق مدمرة تعاني من أزمات مستمرة. أي الضغط على هذه البيئة من أجل الرضوخ لكل مطالب الإدارة الأمريكية والصهيونية. لكن نرى رغم يعني كل ما يجري اليوم من محاولات أمريكية وصهيونية واستغلال واستثمار قوتهم العسكرية السياسية، نرى أن ليس كل دول العالم موافقة على هذه السياسة الأمريكية، وليس حتى المجتمع الدولي يعني ينتقد الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تؤيد مبادرة ترامب للحل في غزة أو حتى في منطقة الشرق الأوسط. هذا يبدو يعني هذا برز جليا في مواقف هذه الدول يعني في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أن هناك أكثر من مبادرة قدمت. هذا إن دل على شيء يدل على أن الإدارة الأمريكية حتى الآن لا تمتلك زمام المبادرة والقوة والاستفراد التام بالحلول في منطقة الشرق الأوسط.
نعم.
هذا يؤكد أن صمود المقاومة وبيئة المقاومة الداعمة لها ووقوف بعض دول العالم ومعظم شعوب العالم إلى جانب الحق المشروع للشعب الفلسطيني،
نعم،
أعتقد أنه لا يزال يؤثر ولا يزال يعني يقلق الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية.
طيب دكتور، ما طبيعة الحراك الأمريكي الجاري، وهل يهدف فعلا إلى احتواء التوتر أم إلى حماية الكيان، تمديد عمر خياراته سواء العسكرية أو السياسية؟
يعني من الخطأ ومن يعني من الخطأ الاعتقاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد حلا في هذه المنطقة. الحل في هذه المنطقة يجب أن يكون مبنيا على إعادة حقوق الشعب الفلسطيني، على عودته إلى أرضه، على وقف الاحتلال، وقف الإجرام، وقف الاعتداءات. لكن نرى أن كل الحلول الأمريكية المقترحة والتي تدعو يعني إلى حلول على أساسها،
نعم،
كلها لمصلحة الكيان الإسرائيلي من جهة، ومن جهة أخرى تخدم فقط المصالح الأمريكية. يعني نحن عندما نتحدث عن المصالح الأمريكية وخدمة المصالح الأمريكية،
نعم،
هذا أيضا بطريقة غير مباشرة هو حماية للعدو وخدمة للعدو. لذلك اليوم يعني الولايات المتحدة التي تقدم مقترحات، لو تمعنا كثيرا في مضمون هذه المقترحات، نرى أن الولايات المتحدة تريد السيطرة على ثروات منطقة الشرق الأوسط بشكل تام وتهيمن على سياسة هذه الدول. يعني اليوم الحل في غزة، عندما يطرح الرئيس ترامب أنه يريد حل يرضي كل أهالي غزة ويريد إنشاء منتجعات ويريد استثمار المعادن وكل الثروات الطبيعية يعني من بترول وغاز في غزة، لكن لمن تعود هذه الثروات؟ من يستفيد منها؟ بالطبع تستفيد منها الشركات الأمريكية والشركات الصهيونية، بينما الشعب الفلسطيني يبقى يعاني. أيضا في لبنان، في سوريا، حتى احتلال العراق، يعني نرى أن هدف الولايات المتحدة الأساس هو دائما السيطرة والهيمنة وسرقة ثروات هذه المنطقة. عدا ذلك أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يهمها أو تكترث بأمن مواطني هذه الدول. لو كانت تكترث لما سمحت هذا الكيان بارتكاب هذه الجرائم الفظيعة بحق الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني،
نعم،
والذي مارس سياسة الإبادة الجماعية وقتل الأطفال والنساء من دون أي رادع أخلاقي أو إنساني أو حتى يعني احترام للقوانين الدولية.
طيب كيف ستنعكس برأيكم الخطة الأمريكية لتجفيف الموارد المالية للمقاومة على النظام المصرفي اللبناني، وبالتالي ما التبعات القانونية والوطنية؟
يعني أولا هذه محاولات غير قانونية، وهذه محاولات أنا أعتبرها يعني اتباع سياسة الإرهاب المالي والاقتصادي ضد الشعب اللبناني. ماذا يعني مثلا وقف الإيرادات الخارجية لبيئة المقاومة للشعب اللبناني لأكثر من 90% من الشعب اللبناني؟ هم يعتبرون أن كل الشعب اللبناني الذي رفض الانتفاض ورفض يعني الوقوف بوجه المقاومة وخط المقاومة يعتبرونه مساند للمقاومة، لذلك هم يعاقبوه. يعني لا يمكن معاقبة شخص ولا من شخص آخر في هذه السياسة. هذه سياسة عامة كما اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية سابقا العقوبات ضد الدول، وكانت الشعوب تعاني أكثر بكثير من الأنظمة. اليوم هم يعلمون أن هذه السياسة تؤدي إلى معاقبة الشعب اللبناني. يعني اليوم أنا أرى أن كل هذه المحاولات لن تجد يعني نفعا ولن تؤدي إلى تحقيق الولايات المتحدة الأمريكية لأهدافها، لأن المقاومة هي مقاومة شعبية، مقاومة من بيئة هؤلاء السكان الموجودون في هذه المنطقة. يعني إذا كان التهديد بقطع الموارد المالية عنهم أو ما قطع الموارد الغذائية عنهم من أجل إخضاعهم فهم مخطئون. هذا الشعب تحمل الكثير، ويمكن للمقاومة ولهذه البيئة أن تجد يعني قنوات عديدة للالتفاف على هذه العقوبات ويعني والحد من قدرتها. لكن للأسف يعني ما هو يمكن أن يثير غضب هذه البيئة الداعمة للمقاومة هو تبني بعض القادة السياسيين في لبنان أو بعض أطراف الحكومة اللبنانية سياسة الولايات المتحدة الأمريكية والخضوع لها. يعني كان بإمكان الحكومة وبإمكان المدير البنك المركزي اللبناني أن يرفض كل هذه الإملاءات ويقول هذه تؤثر على الشعب اللبناني وهذه مشكلة داخلية، لكن الخضوع هذا يؤكد أن هناك يعني بعض أطراف الحكومة اللبنانية وبعض من هم في لبنان لا يزالون يعولون على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن تدعمهم يعني لتحقيق مآربهم وأهدافهم، وخاصة كلنا نعلم أنها تخدم المصالح الأمريكية والصهيونية.
طيب دكتور، هل يشكل ربط التحويلات المالية بالطائفة والانتماء السياسي سابقة خطيرة تمهد لمرحلة جديدة من الضغوط الخارجية على الداخل اللبناني؟
بالطبع، يعني هذه أولا نوع من أنواع العنصرية التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية في لبنان. هم يريدون إشعال نزاع داخلي في لبنان، لكن هذا يعني هذه السياسة لن ينجحوا بها. لأن هناك العديد من يعني أفراد من الطوائف الأخرى مؤيدة لبيئة المقاومة وتؤيد المقاومة وقدمت المساعدات وتقدم حتى اليوم المساعدات للمقاومة. من الخطأ يعني إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يحاولون تقسيم المقاومة على أساس مذهبي وطائفي، هذا غير صحيح. هذه فقط محاولة لدق إسفين بين طوائف ومذاهب الشعب اللبناني لإحداث مشكلة داخلية وحرب أهلية طائفية تخدم الكيان الصهيوني. لكن نرى أن دائما هناك من هم في لبنان مقتنعون بأن الوحدة الوطنية ووحدة الشعب اللبناني والالتفاف حول المقاومة هي الكفيلة بيعني حد من النتائج السلبية لكل العقوبات الأمريكية. بالطبع يعني هناك يعني سوف يكون بعض المعاناة، سوف تكون مشاكل مالية في لبنان، لكنها لن تصل إلى حد إخضاع الشعب اللبناني للإملاءات الأمريكية خوفا من هذه العقوبات. المقاومة التي سابقا قاومت برصاص وبسلاح فردي اليوم لا يمكن أن تخضع أو أن يعني يمكن للتهديدات الأمريكية أن تهيبها.
طيب بالنسبة لغزة، إلى أي حد سيؤثر مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن على مستقبلها؟ وهل يمهد لتثبيت قوة دولية تغير طبيعة السيطرة على القطاع باختصار لو سمحتم؟
أي حلول اليوم تطرحها الإدارة الأمريكية أي دولة أخرى في العالم فيما يخص القضية الفلسطينية لا يمكن أن تكون حلول ناجحة وحلول تؤدي إلى إنهاء هذا الصراع إن لم يدخل في أساسها وفي مضمونها وجود دولة فلسطينية مستقلة. لذلك كل هذه الحلول هي مرحلية لا يمكن أن تستمر. لذلك رأينا أن المشروع الروسي الصيني الذي قدم مع المشروع الأمريكي هو بهدف القول بأن هذا الحل وهذه المقترحات الأمريكية غير كافية، لذلك يجب أن تكون مبنية على أساس إنشاء دولة فلسطينية كما قالت الأمم المتحدة وكما رأينا عشرات الدول من العالم اعترفت بوجود دولة فلسطينية. لذلك اليوم المبادرة الأمريكية لا تحل هذه الأزمة ولا يمكن أن تؤدي إلى نهاية معاناة الشعب الفلسطيني، وإنما على العكس تماما تريد تكريس هذه المعاناة وإبقاء الشعب الفلسطيني تحت هيمنة الأمريكية والتهديد الصهيوني. لذلك بتقديري لن تنجح هذه المبادرة، وإن نجحت سوف تكون لمرحلة بسيطة لمرحلة قصيرة وليست إلى مرحلة طويلة.
طيب وعن الداخل الإسرائيلي برأيكم كيف ينعكس الانقسام داخل مؤسسات الكيان العبري بين الجيش والأجهزة الأمنية من جهة ووزارة المالية من جهة أخرى على سير الأحداث وتطوراتها؟
يعني هناك انقسامات متعددة داخل هذا الكيان الصهيوني. أولا هناك انقسام عمودي بين المختلف أطياف هذا يعني هذا الكيان بين المجتمع الصهيوني والجيش الصهيوني. هناك خلافات بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية، هناك خلافات بين هذه الأحزاب التي دائما تحاول إظهار وكأنها هي الأقوى وهي التي تدافع عن هذا الكيان بقتلها للشعب الفلسطيني. لذلك اليوم بالطبع يعني عدم قدرة هذا الكيان على تحقيق أهدافه القوة العسكرية وفرض اتفاقيات شاملة واتفاقيات واضحة لخدمة هذا الكيان، والتي كان من يعني كانوا يعتقدون بأنها يمكن أن تقضي مقاومة الشعب الفلسطيني في الداخل وعلى المقاومة في لبنان. هذه الأهداف فشلت ولم تحقق أهدافها حتى اليوم، لذلك تعكس خلافات داخل المجتمع الصهيوني. هناك اتهامات متبادلة لحكومة العدو من أحزاب أخرى، حتى داخل هذه الحكومة هناك خلافات وهناك اتهامات، كلها يعني كلها تؤدي إلى أن المشروع الصهيوني يعاني من مشاكل خطيرة في المنطقة، وأن أهدافه ولن تتحقق ما دامت المقاومة موجودة وما دام الشعب الفلسطيني يقاوم ويرفض الرضوع ويرفض الخضوع.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لكم دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
فلسطيني وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء، وسادة الموقف وجرح الأتقياء، من مهنيا لقاسم لمهندس شهدانا، يعلم بهم أقصانا، لا محور الأحرار، مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا، تسابقوا إخوانا بصولة الكرام.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة ولبنان بين الحرب والضغوط الإقليمية واتجاهات المنطقة نحو اتجاه المنطقة نحو تسوية قريبة أم تصعيد مفتوح، وأهداف الخطة الأمريكية لتجفيف الموارد المالية للمقاومة، وانعكاس الانقسام الداخلي بالكيان على مسار أحداث. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن 12:11 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نتابع معكم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين وحيال آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق قرار وقف إطلاق النار، وفانا زميل سعيد بوريني بالرسالة الصوتية التالية.
ليلة أخرى صعبة عاشها الفلسطينيون في قطاع غزة مع استمرار المنخفض الجوي الذي يضرب كافة مناطق قطاع غزة وغرق مزيد من الخيام في مختلف مناطق القطاع. حسب الأمم المتحدة هناك 15,000 أو 16,500 خيمة غرقت نتيجة الأمطار في مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة في منطقة المواسي غرب خان يونس التي تتكدس فيها آلاف الخيام عشرات الآلاف من الخيام، وهنا أيضا في مدينة غزة في المخيمات المنتشرة حتى في الشوارع وعلى الأرصفة، لذلك غرقت هذه الخيام بسرعة، والدفاع المدني يبدو عاجزا عن تلبية الحد الأدنى من الإغاثة للمواطنين الذين يتعرضون للغرق. يتم نقل بعضهم من مكان إلى آخر، لكن لا يوجد مراكز إيواء تضمن الدفء لهذه العائلات التي تغرق من حين لآخر. نحن في الموسم المطري الأول لهذا العام والثالث منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والناس غرقت ولا توجد استجابة دولية بتوفير الخيام والكرفانات كما كان مقررا حسب المرحلة الأولى من وقت إطلاق النار، حيث واصلت إسرائيل إغلاق المعابر ومنع إدخال مواد الإعمار إلى القطاع. حتى هذه اللحظة أيضا لم تكتفي إسرائيل بذلك من إغلاق المعابر، بل واصلت عمليات القصف المدفعي على طول الحدود الشرقية مدينة غزة مع إطلاق نار مستمر من المواقع العسكرية الإسرائيلية. كذلك جيش الاحتلال واصل شن غارات جوية عنيفة على شرق خان يونس، 5 غارات جوية جنوب شرق مدينة خان يونس على المنطقة التي تقع بينها وبين مدينة رفح، نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي وراء ما بات يعرف بالخط الأصفر. كذلك نفذ جيش الاحتلال عملية نسف كبيرة لمنازل المواطنين الفلسطينيين في مدينة رفح المحتلة منذ أكثر من عام ونصف، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير المدينة حجر بعد حجر. وبالتالي نحن نتحدث عن مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية في ظل أحوال جوية في قطاع غزة.
في مشهد يلخص حجم الفاجعة التي ألمت بالجريح الفلسطيني محمود وائل النجار في غزة، تتقاطع المأساة الإنسانية مع قسوة الحرب. مشهد يفوق قدرة اللغة على التعبير وقدرة الجسد على الاحتمال. محمود الشاب الذي خسر قدمه اليمنى في أكتوبر من العام الماضي لم يستسلم، حاول التكيف مع إصابته وبدأ رحلة تعاف طويلة وشاقة متنقلا بين المستشفيات والأمل. كان يحلم بالعودة إلى حياته الطبيعية، إلى أسرته الصغيرة، إلى بيت آمن يمنحه لحظة سكون بعد عاصفة الألم. لكن الحرب التي لم تترك مساحة للأمان عادت لتسرق ما تبقى. فحين عاد محمود إلى منزله الذي استهدفه الاحتلال، لم تكن عودته ليتفقد الأضرار، بل ليودع المكان الذي احتضن ذاكرته. هناك بين الركام ودع حلمه، ووقف شاهدا على ما تصنعه آلة الحرب من بؤس لا حدود له. قصة محمود ليست استثناء، بل مرآة لوجع جماعي يعيشه الجرحى في غزة ممن يدفعون ثمن الصمود بالأجساد والأرواح. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
في مشهد يلخص حجم الفاجعة التي ألمت بالجريح الفلسطيني محمود وائل النجار في غزة، أمام واقع يفوق قدرة اللغة على نقل ما يعانيه ويفوق قدرة الجريح على التحمل. هذا الشاب الذي خسر قدمه اليمنى في أكتوبر من العام الماضي حاول التكيف والتأقلم مع إصابته وبدأ رحلة تعافي طويلة وقاسية، غير أن الحرب لم تمنحه فرصة لذلك. حين عاد إلى البيت الذي استهدفه العدو الصهيوني، عاد لا ليطمئن بل ليودع.
كانت الإصابة بالغة جدا، كانت قدم اليسار على البتر واليمين على البتر. الحمد لله تم بتر اليمين وظلت اليسار. ضليت 6 شهور تقريبا على الكروسة. ما بعد ذلك استهدفوا منزلنا في معسكر جبالية شمال قطاع غزة.
وسط الركام ورائحة البارود وبين غبار الإسمنت الممزوج بالأشلاء المحترقة، كانت الصدمة. الجريح نفسه تعرف على أشلاء والدته من عينيها فقط، أما شقيقته فلفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه. حاول أن ينقذ شقيقه إبراهيم الذي كان ينادي من تحت الأنقاض، لكن كل ما استطاع فعله هو حمل الصوت في ذاكرته.
وصلت غاد، وصلت المنزل، لقيت أشلاء على الأرض، مسكتهم في يدي، لقيت عينين أمي مع نص وجهها مرقى على الأرض، أختي استشهدت على إيدي. فمن ثم إبراهيم أخوي أخوي الأصغر مني كان تحت الركام يناشد ويزعج إبراهيم، فحاولت مع الناس رغم الإصابة والبتر والعجز، حاولت مع الناس أن أنقذ إبراهيم ما قدرتش.
اليوم هذا الشاب ليس مجرد رقم جديد في سجلات جرح العدوان الصهيوني، بل هو إنسان يعيش بلا مأوى بلا عائلة، فالقصف خطف والديه وأشقائه، وفوق كل ذلك يواجه خطر بتر قدمه الأخرى، ويرى في السفر باب أمل للنجاة من بتر جديد.
أنا بعد استهداف منزلنا ارتميت في الشارع، لا مأوى ولا مكان ولا حد دور، فأقل واجب ممكن أنه ينعمل معي أن أطلع خارج هذا البلد وأتعالج، أتناول علاجي اللازم، أركب طرف قدم اليسرى على البتر هنا في غزة، شريان القلب الرئيسي عندما مقطوع.
في ظل واقع طبي محاصر ونظام صحي عاجز، تصبح العدالة أبسط ما يمكن تعريفه بأنها حق إنساني في العلاج، وبين الركام والعزلة وانعدام المأوى يتحول هذا الطلب الصغير إلى صرخة في وجه العالم الصامت.
تبقى كلمات محمود أكبر من استيعاب اللحظات وأعمق من أن تطوى مع انتهاء هذا التقرير، ويبقى الأمل معلقا أمام ناظريه حد معبر رفح، على أن يسمح له بالعلاج خارج القطاع المحاصر بقوة الاحتلال.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
نتابع معكم مستمعين الكرام برنامج فلسطين اليوم. في خطوة تحمل الكثير من الإصرار والأمل، أعاد مبادرون غزيون بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إحياء مدرسة عريقة، مدرسة يعود تاريخها إلى أكثر من 8 قرون، كانت شاهدا على حضارة عريقة وتاريخ متجذر. اليوم تفتح أبوابها من جديد لتستقبل طلابا تملأهم أحلام البناء والمستقبل المشرق. في أروقتها تختلط رائحة الكتب القديمة بأصوات التلاميذ الجدد، فتتجدد الحياة من رماد الحصار والعدوان. هي رسالة صمود بأن التعليم سيبقى البوابة الأولى للحرية والكرامة. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
مدرسة الكمالية في البلدة القديمة بمدينة غزة، إحدى أقدم المدارس في فلسطين، تفتح أبوابها من جديد لتكون منارة علم لأبناء القطاع الذين واجهوا حرب إبادة تعليمية منظمة.
90% من المدارس في مدينة غزة مدمرة، لم نجد أي مكان، وجدنا هذا المكان المهجور. طبعا هذا المكان عمره ما يقارب 800 عام، في مديرية شرق غزة 77,000 طالب لم يلتحق منهم على مستوى مديرية شرق غزة سواء في نقاط تعليمية أو في مدارس سوى 6,000 طالب، الفاقد التعليمي كبير جدا.
لا توجد أمية في الشعب الفلسطيني، هذا شعب متعلم، شعب يحمل أعلى الدرجات العلمية، شعب خاض المجالات العلمية التربوية وحصل على أعلى المناصب، هذا شعب يحب العلم. في الخيام، في الأزقة، في داخل الأمور، الأماكن الأثرية ستقام المدارس وسوف يلجأ إلى التعليم. هذا الشعب هو سلاحه ورصيده العلم.
أنشئ المبنى الأثري قبل أكثر من 8 قرون، واليوم يحتضن طلابا دمر الاحتلال الإسرائيلي مدارسهم، يقصدون التعلم رغم كل العقبات التي فرضتها بشاعة الحرب.
في هذا السن بالذات يكون الطفل متلهف ومتشوق لمدرسة ومقعد وكرسي ولوحة وسبورة، ولكن في هذه الظروف وهذه الحرب وعامين من القصف والدماء والدمار، الطلاب لم يتلقوا أي وسيلة تعليمية أو أي رفاهية تعليمية كباقي الأطفال.
مدرسة موقعها استراتيجي قريب من الناس الموجودة وعايشة في هذا المكان، إذا كان تم افتتاح هذا المدرسة وتم دعمها وتم تشتغل على أتم الاستعداد حيريح الناس كتير كتير.
تقف المدرسة الكمالية شامخة رغم تقادم الزمن كنموذج جديد على أصالة متجدرة وإرادة متجددة لدى أهالي غزة وسعيهم للتمسك بهويتهم العلمية والثقافية رغم الظروف.
نجا هذا المكان الأثري رغم أن قنابل الاحتلال لم تخطئ آثار وتراث المدينة ليصبح صرحا تعليميا يخدم شريحة واسعة من جيل كامل حاولت إسرائيل اغتيال حقه في التعليم.
نتابع معكم مستمعين الكرام في برنامج فلسطين اليوم. في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، ووفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنوا سباحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. إلى الضفة الغربية حيث استشهد الشاب حسن شركسي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال عقب اقتحامه مخيم عسكر القديم شرقي مدينة نابلس بعد منتصف ليل السبت الأحد فيما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة بالضفة الغربية. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع شهيد ومصاب برصاص قوات الاحتلال في مخيم عسكر. واقتحمت قوات الاحتلال مساء السبت قريتي حجة وباقة الحطب شرق قلقيلية وسيرت آلياتها في شوارعهما دون أن يبلغ عن اعتقالات، كما اقتحم الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس بعدد من الدوريات ونشر قوات راجلة ونشر قوات راجلة في عدد من أحيائه. واقتحمت قوات الاحتلال قرية دير بزيع غرب مدينة رام الله وانتشرت في أنحاء متفرقة منها من دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات. إلى ذلك هاجم مستوطنون 4 فلسطينيين قرب بلدة بيتونيا غرب رام الله فيما أصيبت امرأة برصاص الاحتلال في دورة جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن مستوطنين هاجموا 4 فلسطينيين كانوا يستقلون مركبة دفع رباعي قرب بلدة بيتونيا ولاحقوا مركبتهم حتى المناطق الجبلية المحيطة ببلدة بيت عور المجاورة ولم يعرف مصيرهم. وفي دورة جنوب الخليل أصيبت امرأة برصاصة معدنية عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة مساء السبت. وبحسب مصادر في الهلال الأحمر فإن امرأة تبلغ من العمر 25 عاما أصيبت برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط بالرأس وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت وسط البلدة ما تسبب بإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وداهمت عددا من المحال التجارية. كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي عورتا وتل جنوب نابلس وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع. وعلى مستوى ملف الحركة الأسيرة في الضفة الغربية محمد أبو العز اسم جديد يضاف إلى سجل طويل من المعاناة داخل سجون الأسرى. 20 شهرا قضاها خلف القضبان كانت كفيلة بأن تغير ملامح حياته بالكامل. ودخل السجن يمشي على قدميه وخرج منه محمولا على كرسي متحرك بعد أن أصيب بشلل نصفي نتيجة ما تعرض له من ضرب مبرح وإهمال طبي متعمد. في حديثه إلينا يروي محمد تفاصيل تلك الرحلة القاسية بين جدران الزنازين. الزميل أمجد شواهنا والتقرير التالي.
محمد أبو العز اسم جديد يضاف إلى سجل المعاناة داخل سجون الاحتلال. 20 شهرا قضاها خلف القضبان دخلها يمشي على قدميه وخرج منها بشلل نصفي بعد أن تعرض للضرب المبرح والإهمال الطبي المتعمد. يروي محمد تفاصيل ما جرى معه داخل المعتقل وكيف تحول الألم إلى جزء من يومياته، فيما بقيت الذاكرة مشتعلة بما شاهده من قهر وانتهاكات.
كنت نازل زيارة محامي وخلصت روحت زولت، خلصت رجعت من زيارة انضربت على ظهري، عشيت أقع من الضربة ما مسكت حالي، خلتني رايح على القسم، رحت على القسم بعد كان الوجع شوي، بعد هيك 3 أسابيع شهر فتح كان انكشف الوجع انه كان كيس ورم كان يكبر في ظهري، كان يدخل على النخاع الشوكي يضرب الاعصاب شهر كامل، وانا بطلب منهم عياده في وجع الظهر ما نزلونيش.
قصة محمد ليست استثناء، فداخل سجون الاحتلال اليوم اكثر من 11,000 اسير فلسطيني، بينهم نساء واطفال يعيشون في 25 سجنا ومعتقلا إسرائيليا وسط ظروف قاسية تتراوح بين الحرمان من العلاج والقمع والعزل.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه النشرة، أبدأها بأبرز العناوين. طهران تؤكد مواصلة برنامجها النووي ووفقا لقانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة عبر مزيد من الغارات. وقوات الاحتلال تعاود توغلها في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا. أهلا بكم من جديد، وإلى التفاصيل. أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي على مواصلة العمل لتطوير وتعزيز القدرات الدفاعية الإيرانية، واعتبر اللواء حاتمي حكمة القيادة وتضحيات القوات المسلحة ووحدة الصف والتعاون بين أبناء الشعب عوامل ساعدت على تحقيق الانتصار على العدوان الإسرائيلي. من جانبه شدد رئيس أركان الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله يسار سياري على أن تعزيز المخصصات الهندسية يسهم في رفع القدرات الدفاعية للبلاد. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي على مواصلة بلاده برنامجها النووي وفقا لقانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزاماتها الدولية. وفي كلمته في مؤتمر القانون الدولي تحت الهجوم بطهران، أكد عراقچي أن إيران أوفت التزاماتها الخاصة بالبرنامج النووي السلمي بعكس الولايات المتحدة التي نقضت الاتفاق، مشيرا إلى توجيه ضربة غادرة للدبلوماسية من خلال العدوان الإسرائيلي على إيران بدعم أمريكي. ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى مواصلة الشعب الإيراني تبديد أوهام أمريكا والكيان الإسرائيلي، محذرا من عودة قانون الغابة بقيادة أمريكا الساعية لرفض نظام دولي قائم على القوة. لنستمع إلى جانب من كلمة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي خلال المؤتمر.